إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
آيات وتفسير.
برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قد ذكرت في مطلع تفسير هذه السورة الكريمة أنها سميت سورة النساء لأن الله تعالى شرع فيها قواعد صيانة حقوق النساء وأخرجهن من رق الجاهلية إلى حرية الإسلام، ورفعهن من أعماق المهانة والاستكانة إلى حيث استنشقن عبير العزة والكرامة، وجعل لهن نصيبا من الميراث بعد أن كن نصيبا من الميراث، وفرض الله لهن على الأزواج مهرا جعله حقا خالصا للمرأة تتصرف فيه كيف تشاء، وحرم على الرجال عضلهن في أحكام كثيرة تميزت بها المرأة في الإسلام. وقد صدر الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بأمر جميع المكلفين بتقوى الله عز وجل الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وأشار إلى تأكيد حق الأرحام ووجوب الإحسان إليهم. وبعد أن ساق في تقرير حقوق النساء نحو 35 آية من صدر هذه السورة المباركة، ونبه أثناء ذلك إلى وجوب رعاية حقوق اليتامى عامة وحقوق يتامى النساء بخاصة، ثم أمر عز وجل بعبادته وحده لا شريك له وبوجوب الإحسان للوالدين ولذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت يمين الإنسان، ونهى عن الاختيال والفخر والبخل، ونهى عن الاختيال والفخر والبخل والرياء والكفر بالله واليوم الآخر، وحض على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرورة الاحتكام إلى شريعته، وأشار إلى منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه، وبين ما تفضل الله به على عباده من تيسير التشريع، وندد بمن يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين واليهود وسائر الكفرة، وفضح مواقفهم المخزية لهم في الدنيا والآخرة، وحرض المسلمين على قتال أعداء الله حتى تكون كلمة الله هي العليا، وشرع لهم صلاة السفر وصلاة الخوف، ثم شرح لهم خطوات الشيطان التي يضل بها من ينقاد له حتى يحذرها المسلمون، وختم ذلك ببيان الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. ولما كان بعض المسلمين من شدة حرصهم على صيانة حقوق النساء واليتامى وخوفهم من الله عز وجل أن يقصروا في هذه الحقوق، صاروا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيدا من البيان عن حقوق النساء واليتامى، فأنزل الله عز وجل هنا قوله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وقد أخرج البخاري في الشركة في باب شركة اليتيم وأهل الميراث، ومسلم واللفظ لمسلم من طريق يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيزيد وليها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. ثم ساق مسلم من طريق أبي صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة ساق مسلم من طريق أبي صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قول الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قال مسلم وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري وزاد في آخره: من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. ثم ساق مسلم من طريق أبي أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها، فقال: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول: ما أحللت لكم، ودع هذه التي تضر بها. ثم ساق مسلم من طريق عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية قالت: هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق فيرغب عن أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها. انتهى. وقد قال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: باب قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فتشركه في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا، ويكره أن يزوجها رجلا، فيشركه في ماله بما شركت فيعضلها. فنزلت هذه الآية انتهى. وأصل الاستفتاء في اللغة هو السؤال عن أمر أو عن حكم أو عن حكم مسألة. وأصل الاستفتاء في اللغة هو السؤال عن أمر أو عن حكم مسألة. وهذا السائل يسمى المستفتي، والمسؤول الذي يجيب هو المفتي، وقيامه بالجواب هو الإفتاء، وما يجيب به يسمى الفتوى بفتح الفاء والفتيا بضم الفاء. وفي إسناد الإفتاء في هذه الآية الكريمة إلى الله، في إسناد الإفتاء في هذه الآية الكريمة إلى الله تبارك وتعالى إشعار بخطورة منصب الإفتاء وجلالته. ولذلك قيل في الفتوى إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى. والمعلوم عند أهل العلم أنه لا يحل لمسلم أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم أو يصفه بصفة إلا بما سمى الله عز وجل به نفسه، أو وصف به ذاته المقدسة من الأسماء والصفات، أو أخبر بذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله عز وجل وصفاته إنما تطلق إذا ثبتت عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولله الأسماء الحسنى. ومعنى قوله عز وجل قل الله يفتيكم فيهن، أي قل يا محمد للمستفتين في النساء، الله عز وجل يبين لكم ما تسألون عنه من أحكام النساء. وقوله عز وجل وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، إحالة إلى الآية الثالثة من هذه السورة الكريمة، وهي قوله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وما بعدها مما بين الله عز وجل فيه حقوق يتامى النساء الإناث، وما بين الله مما بين الله عز وجل فيه حقوق يتامى الإناث ويتامى الذكور في هذه السورة وفي غيرها مما نزل من القرآن الكريم قبل هذه الآية. وفي قوله تبارك وتعالى والمستضعفين من الولدان تنفير من ظلم اليتامى، تنفير من ظلم اليتامى وحض على الإحسان إليهم بسبب ضعفهم وعجزهم عن مقاومة من يريد ظلمهم. وقد شدد الله تبارك وتعالى النكير على من ظلمهم وتوعد ظالميهم بعذاب النار، حيث قال تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقوله تبارك وتعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط تأكيد لوجوب المحافظة على حقوق اليتامى والعدل في معاملتهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كما قال عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ولذلك قال عز وجل هنا وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال ابن جرير رحمه الله قال أبو جعفر يعني بذلك جل ثناؤه ومهما يكن منكم أيها المؤمنون من عدل في أموال اليتامى التي أمركم الله أن تقوموا فيهم بالقسط والانتهاء إلى أمر الله في ذلك وفي غيره وإلى طاعته فإن الله كان به عليما، لم يزل عالما بما هو كائن منكم وهو محصن ذلك كله عليكم حافظ الله حتى يجازيكم به جزاءكم يوم القيامة انتهى. ولا شك أن تذييل هذه الآية الكريمة بهذا التذييل هو تهييج وحض على المسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات والمبرات لليتامى وغيرهم للفوز في الجنان بأعلى الدرجات. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات وتفسير.
برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.